عفات القصب الرقيقة، اكتشاف أساليب الحياة في الشرق الأدنى القديم. الحلقة الأولى مع ليث حسين، وعنوانها موقع تل حرمل الواقع في قلب مملكة إشنون القديمة، نسخة أثرية. ملاحظة: بإمكانكم إيجاد النص المترجم لهذه الحلقة على قناة اليوتيوب. جون تايلر: مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حافات القصب الرقيقة. يقوم في هذا التدوين الصوتي مجموعة من الخبراء من كافة أرجاء العالم بالمشاركة بعرض قصص جديدة ومهمة عن أساليب الحياة في شرق الأدنى القديم. اسمي جون، وسأقوم في كل حلقة بالتحدث مع الأصدقاء والزملاء، أطلب منهم توضيح خطة عملهم حول هذا الموضوع بالطريقة التي يمكننا فهمها جميعا. في هذه الحلقة سيكون ضيفي واحدا من الذين يملكون خزينا هائلا من الخبرة، والذي سيحدثنا عن عمله في أحد المواقع المهمة الواقعة في وسط العراق والمعروف بتل حرمل. يسلط هذا العمل الضوء على فترة رائعة من التاريخ ما قبل 4000 سنة. فيما يقرب من 2000 سنة قبل الميلاد، انهارت إمبراطورية كانت تجمع العراق تحت دولة واحدة مسيطرة على كافة المناطق المجاورة لها. انبثقت من رماد هذا الحطام عدة مماليك صغيرة، حيث نشأت في القرن 18 قبل الميلاد سلطة جديدة، وهي دولة بابل. أسس رجل دولة بارز اسمه حمورابي، وهو الملك المشهور بوضع شريعة القانون، إمبراطورية جديدة ومهد الطريق لما نطلق عليه اليوم بالعهد البابلي القديم. كما أننا نستخدم هذا المصطلح أحيانا لإشارة إلى تلك الفترة بأكملها، من سقوط الإمبراطورية الأولى إلى فترة سقوط الإمبراطورية الجديدة. تنافست هذه الإمبراطوريات العظيمة فيما بينها خلال ما يقرب 200 عام، حيث دار الصراع بين الممالك من أجل بسط السيطرة على الآخر، وهذا وبسبب شدة الصراع بين هذه الممالك المتنافسة، خاصة مدينتي إيسن ولارسا الواقعتين في جنوب العراق، سميت هذه الفترة الزمنية من التاريخ باسم تلك الفترة. عند اتجاه شمالا في أثناء هذه الفترة، بذلت مملكة قوية ومركزها مدينة إشنونة جهدها لبسط نفوذها السياسي والثقافي في كافة أرجاء المنطقة. هذا قد كان تل حرمل هو المركز الرئيسي في مملكة إشنونة. هذه في الواقع لا نملك المعرفة الكافية حول مملكة إشنونة كما نعرف الممالك الجنوبية، وهو الأمر الذي يجعل هذا الموقع المعروف تل حرمل ذو أهمية بالغة. والآن هيئوا لأنفسكم كوبا من الشاي وخذوا راحتكم، ودعونا نرحب بضيف اليوم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات حافات القصب الرقيقة، وشكرا جزيلا بانضمامكم إلينا. ليث حسين: مرحبا، أود التقدم بالشكر لك جون على إتاحة الفرصة للتحدث عن هذه المواقع المهمة من عهد بابل القديم، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. جون تايلر: إنه لمن دواعي سروري أن أستضيفك هنا، من الممكن تخبرنا لو سمحت من أنت وماذا تعمل؟ ليث حسين: اسمي هو ليث مجيد حسين، حاصل على شهادة دكتوراه في علم الآثار والكتابات المسمارية، حاليا أشغل منصب أستاذ مساعد دكتور في جامعة بغداد. جون تايلر: حقا أن الموقع الذي كنت تعمل عليه كان مهما ومشوقا، لكن على الرغم من أهميته هذه، فإني أعتقد أن الناس الذين يعيشون خارج العراق ليس لديهم أدنى فكرة عن ماهية هذا الموقع. لذا هل من الممكن تعرفنا عن تل حرمل لو سمحت؟ أين يقع؟ كم هي مساحته؟ متى تم تنقيبه؟ ليث حسين: يعتبر تل حرمل واحد من أهم المواقع الأثرية الواقعة في منطقة ديالى، لكنه موقع صغير بحجم حوالي 1.8 هكتار وحوالي 4 أمتار فوق منطقة السهل الرسوبي. ويقع هذا الموقع في الوقت الحاضر في ضاحية من ضواحي بغداد، وهي منطقة بغداد جديدة. يبدو أن موقع تل حرمل يحتوي على حصن عسكري ومركز إداري. بدأت التنقيبات في هذا الموقع من قبل الجانب العراقي في عام 1945 واستمرت بدورها حتى عام 1963. جرت أولى التنقيبات في هذا الموقع بقيادة طه باقر ومحمد علي مصطفى وتحت إشراف سيتون لويد. اكتشفوا خلال موسمين فقط تنقيب أكثر من نصف هذه المستوطنات، وجد حوالي 1300 لوح طيني. تم إنهاء العمل الرئيسي لهذا التنقيب خلال قيام مسح المستوى المبنى الثاني والثالث مع إجراء مسح المستوطنة من فترة إيسن لارسا التاريخية. هذا وقد تم تحديد عدة منازل خاصة وثمانية معابن وبناية كبيرة للشؤون الإدارية. هذا وتظهر بقايا طبقة العلوية الثانية بعض الآثار للنار والدمار، ربما يعود تاريخها لفترة الحروب التي حدثت بين مملكة إشنونة والحكام العلاميين والملك حمورابي ملك بابل أيضا. كان طه باقر واحدا من أعظم المناقبين. ولد طه باقر في عام 1912 في مدينة بابل، وقد كان عالم آثار ومؤلف وكاتب مسماريات ولغوي ومؤرخ وأمين سابق للمتحف العراقي الوطني العراقي. هذا ويعتبر طه باقر من أبرز الآثاريين العراقيين. كانت أبرز الأعمال التي خلدت ذكره هي ترجمته لعدة أعمال من اللغة الأكدية للغة العربية، مثل منحمة الجامش وشريعة قانون الأكدي، بالإضافة لاكتشاف العديد من المواقع البابلية والسومرية القديمة أثناء عمليات التنقيب التي قام بها. أما ما يخص التسمية القديمة لتل الحرمل، فقد كان يطلق عليه بشادوب بوم هذا، وتزودنا كثير من النصوص الموجودة في تل الحرمل معلومات حول أصل هذه التسمية. بعضهم قال أنه بيل غشير، وهو الإله المحلي لمنطقة شادو بوم، أو أنه يقرأ هكذا لوغال شادوب بو أم أو شادوب بي أم جون تايلر. إذن هذا هو إله شادوب بوم، أليس كذلك ليث حسين؟ نعم، لكن ليس لدينا أي تفسير لهذا المعنى حتى يومنا هذا. بعضهم يفسرها على أنها مشتقة من الكلمة السومرية شادوب با، والتي تعني وعاء الألواح الطينية، لكن تفسيرها غير صحيح. جون تايلر، إذن تم بالفعل إيجاد بعض من الاكتشافات المذهلة هناك، أليس كذلك ليث حسين؟ نعم، اكتشفنا لوحين طينيين لأسدين مشهورين جدا، مصنوعين من طين التراكوتا، وقد وجدناهما عند المدخل الرئيسي للمعبد. في البداية قالوا أنها كانت تمثل الآلهة في معبدين نسابة وهايا، لكنه غير صحيح بسبب أنهم وجدوا ألواح طينية من معاجم وبيانات من نسخ كان كل شيء مكتوب فيها هو هايا ونسابة أو نسابة وهايا. جون تايلر، إن بيانات النسخ هذه عبارة عن ملاحظات خطية يتم وضعها أحيانا عند نهاية نصوص الكتب، لذلك ليس من غريب أن يقوم كتاب هذه الفترة باستحضار إلهة الكتابة نسابة وزوجها هايا. ليث حسين، نعم. قال طه باقر متسائلا أيضا، هل هذا معبد هايا ونسابة؟ كلا، إنه ليس معبد هايا ونسابة، بل هو معبد بيل غشير، وهو إله شادو بوم المحلي. كما أننا لدينا العديد من الآلهة هناك بسبب وجود العديد من المعابد في ذلك الموقع، مثل شماش وأرانيت وهذا. وقد قيل أن معبدها الرئيسي كان معبد بيل غشير، بالإضافة إلى أننا وجدنا 2 من الأسود عند مدخل المعبد، ووجدنا 2 آخرين في داخله أيضا، وقد كان بمثابة حارسين للمعبد. كان الأسدان محفوظين داخل المتحف، لكن لسوء الحظ تم تدميرهما خلال الحرب. جون تايلر، على ما أتذكره أن القائمين على المتحف يعملون على استعادة هذين الأسدين. ليث حسين، نعم، إنهم يعملون على ذلك، أو أنهم قادرين على إعادة بناء أهل الأسود لوضعها السابق، وأعتقد أنه قد تم إعادة بنائها حاليا. جون تايلر، هذه أخبار جيدة. لقد كنت تعمل على دراسة النصوص الموجودة في الموقع بشكل خاص، هل بإمكانك أن تخبرنا كم كان عدد هذه النصوص التي وجدت تقريبا، وما هو نوعها؟ ليث حسين، تم العثور في موقع تل حرمل على ما يقرب من 3000 لوح طيني من كافة الأنواع. ما زالت أغلبية هذه النصوص غير منشورة، أو أنها قد تم دراستها ضمن أطروحات جامعية غير منشورة من قبل بعض الباحثين العراقيين. من بين هذه البحوث هي 9 أطاريح ماجستير ودكتوراه. بلغ عدد النصوص المنشورة حتى يومنا هذا 105 رسالة و 345 نصاً قانونيا وإداريا، ولوحين من الطين لقوانين إشنونة، وقائمتين التاريخ، 23 نصا أدبيا، و2 من ملحمة الجامش، و2 من القوائم الجغرافية، و6 من القوائم المعجمية، و29 من النصوص الرياضية، و107 من النصوص المدرسية المدورة. تضمنت أطروحة الدكتوراه الخاصة بي على دراسة المبنى الرئيسي والمبنى الإداري وبناء السراي، وقد درست خلالها كل أنواع النصوص، كما أني قمت بعمل طبعة جديدة لجميع النصوص المجموعة من تل الحرمل، ووضعتها جميعا في فهرس واحد. استغرق مني العمل على هذا الفهرس عدة سنوات بالطبع، لكني آمل يتم نشر النصوص جميعها في المستقبل، لأني أقوم حاليا بإعطائها لطلابي. هذا وقد أوضحت مسبقا أنه تم نشر حوالي 600 أو أكثر من ربما من هذه النصوص، لكن ما زال البقية منها غير منشور. لكن قمت بإعطاء ألواح طنية موقع الحرمض لطلاب الحاليين في مرحلة الماجستير ودكتوراه دراستها، وآمل أن يتم نشرها في القريب العاجل. بالتأكيد ليس لدى الباحثين نسخ أو نماذج من هذه الأطاريح، لكننا نأمل أن يتم جمعها ونشرها في المستقبل على شكل كتب. جون تايلر: يبدو هذا الأمر ممتازا، كم تستغرق عملية نشر جميع نصوص الحرمض بهذا الشكل تقريبا؟ ليث حسين: أعتقد أنها سوف تستغرق عدة سنوات، لأنها كما تعرف عملية طويلة الأمد، لكني أمل أنها سوف تنتهي قريبا، لأنني أحاول أن أقوم بنشرها في المستقبل في ألمانيا في فهرس يضم كل الألواح الطينية المسمارية التي هي حوالي 3000 لوح مسماري، بالإضافة لما يتعلق بها المعلومات عن كل لوح طيني، والتي قضيت سنوات في جمعها من كتب الإدارية والمجلات الدورية ومجلات التنقيب المنشورة باللغة العربية، وسأقوم بترجمتها باللغتين الإنجليزية والألمانية. هذا ونحتاج إلى إعادة كتابة هذه النصوص والعمل على تأليف فهرس ضخم من جميع هذه النصوص المأخوذة من تل حرمض مع محتوياتها، والتي سوف تكون حسب اعتقادي مصدرا جيدا ومفيدا. جون تايلر: يشير الدكتور ليث في الجزء التالي إلى عدة نصوص والتي هي معروفة لدى المختصين، من بين هذه النصوص ما يسمى بالنصوص المعجمية. احتوت هذه النصوص على أدوات لتدريب، كما احتوت على قوائم لعدد لا يحصى من الكلمات لمختلف أنواع الحيوانات والقطع الأثرية والناس والأماكن. فإذا كنت تعتقد أن هذه النصوص هي عبارة عن قواميس قديمة فأنت على صواب. وهذا وأشار الدكتور ليث أيضا إلى قوانين إشنونة التي تم التعرف عليها من خلال النسخ التي وجدت في موقع تلي حرمض، وتشبه هذه القوانين في تنظيمها إلى حد ما قوانين حمورابي الشهيرة، لكنها أقدم منها. جون تايلر: هل من الممكن من خلال هذه التنقيبات استخدام المفهوم الآثاري للحصول على فهم أفضل لطبيعة أو استخدام هذه النصوص؟ ليث حسين: نعم، أعتقد أنه ممكن ذلك بسبب أننا لدينا العديد من الأمثلة هناك، كالقوائم المعجمية وأين تم العثور عليها، والألواح المدرسية المدورة وأين تم العثور عليها. حسنا، ربما تقول أنه قد كانت مدرسة صغيرة هنا أو شيء ما مثل معهد تعليمي هناك، لأننا قد عثرنا على الكثير من ألواح المعاجم الطينية هناك. سيكون لدي مشروع في ألمانيا في جامعة يينا، وسأقوم بنشر أكثر من 45 لوحا معجميا من موقع تلي حرمض التي لم يتم نشرها حتى الآن، وهي بالطبع نسخ جديدة مع قراءات جديدة. كما أني آمل أن يتم نشرها قريبا، نستطيع أن نقول أنه ربما أن ما وجدناه في المعبد أو ما وجدناه في المنازل هو يعود إلى أمور تعليمية أو ربما لا. كان من أهم الأشياء التي تم إيجادها في المنزل هي أختام الطين. جون تايلر: هذه علامات صغيرة مصنوعة من الطين. ليث حسين: نعم، تتحدث كثير من هذه العلامات عن إنتاج الآجر، وكان من الصعب فهم الأختام، لكنني نشرتها في واحدة من المقالات في مجلة كاسكال في إيطاليا، إذ تتحدث عن إنتاج الآجر أو عن طريقة نقله من وإلى المواقع. جون تايلر: ما الغرض الذي تم استخدام هذا الآجر لأجله؟ ليث حسين: حاولت أن أضع ربطا بين بناية السور والذي هو سور تل حرمل الضخم، لأنه محاط بسور هناك، وعملت ربطا بين هذه الكمية الكبيرة من الآجر الذي تم جلبه إلى المدينة. وقد قلت في هذه المقالة أنه ربما استخدم هذا الآجر لبناء السور المحيط بالموقع. جون تايلر: كم عدد الآجر موجود في ذلك السور من هذا القبيل؟ ليث حسين: حاول العديد من العلماء على ما أظن تقديم اقتراحات حول هذا الموضوع، لكن الأمر معقد جدا، كما أنني أعتقد أنه ليس سهلا بسبب أنه مشهور هذا التقييد مقالة أو مقالتين. تحدث العلماء عن هذا الموضوع، لكنه ليس من السهل وضع أي اقتراح حول هذه القضية في موقع تل حرمض. ربما سوف يأتي شخص بعدي يستطيع أن يجد جوابا لهذه المعضلة. جون تايلر: نعم، لكن هذا الأمر يتطلب كثيرا، ليس كذلك؟ ليث حسين: نعم، هو كذلك، إنه كثير. جون تايلر، نحتاج أن يقوم أحد الطلبة بحساب عدد الآجر الموجود في امتداد معين من الجدار. ليث حسين، نعم، ستكون مهمة صعبة جدا بالنسبة لهم. جون تايلر، هل بإمكانك أعطاؤنا نبذة حول بعض النصوص؟ ما نوع الأشياء تحدث عنها هذه الوثائق؟ ما هي اللغة التي كتبت بها هذه الوثائق؟ ليث حسين، بالتأكيد كانت لغة القوام معجمية، على سبيل المثال اللغة السومرية كما رأيناها، أو ما توفر لدينا من مدينة نفر أو نيبور. تتعامل بعض المسائل الرياضية مع طرق النظرية مجردة مثل المثلثات والمستطيلات بدون الإشارة إلى طبيعة الحياة اليومية، بينما على العكس من ذلك تماما كانت الرسائل والنصوص القانونية والإدارية بمثابة مرآة عاكسة للحياة اليومية، كما أنها تتعامل مع الاقتصاد والقضايا الخاصة، وكانت مكتوبة باللغة الأكادية مثل عملية نقل حمولات الآجر وحجم الأوان المستخدمة في البناء والعدد اللازم من الرجال لبناء السور. يوجد كذلك بعض الأسلحة والزيوت وشحم الخنزير. كانت هناك رسالة مهمة جدا تتحدث حول أحد الأشخاص وهو يحتاج لعدد من العمال للذهاب معه إلى شادوبهم لصناعة الآجر، وهذا بالتأكيد شيء مهم جدا. نستطيع الربط هنا، لكن لا أعتقد أنه سيكون مفيدا لنا بسبب أن هذا الآجر يأتي من الخارج، والأختام أيضا قادمة من خارج تل حرمل، لكن غالبية لغاتها كانت باللغة الأكادية، كما أن لأننا لدينا قوانين إشنونة وهي مكتوبة باللغة الأكادية، ولدينا كذلك قوائم معجمية ومكتوبة باللغة السومرية، بالإضافة إلى العديد من العقود الإدارية والوصولات التي كانت خليطا بين اللغة السومرية والأكادية. جون تايلر، ماذا تخبرنا نصوص تل حرمل عن الحياة في العراق القديم؟ ليث حسين، قمنا بفحص عينات من الأرشيفات الإدارية في تل حرمل وخاصة الإدارة الزراعية منها، وقد تمكننا من تكوين صورة عن طبيعة المجتمع في تلك الفترة التاريخية، والتي كانت الزراعة هي المهيمنة عليها، وكذلك الحبوب، بالإضافة للأعمال التجارية، كما أنها تحتوي على عدد كبير من المدارس ونصوص المعاجم، والتي بدورها تعتبر مؤشرا على أنها كانت مركز إداري لمملكة إشنونة بسبب كثرة المدارس ومراكز التعليم. كما قلنا في البداية، كان تل حرمل هو المركز الإداري من مملكة إشنونة، وهذا شيء مهم للغاية بالنسبة لإشنونة بسبب الرسائل الموجودة هنا، إذ كان عمدة تل حرمل يخاطب ملك إشنونة بصورة مباشرة وبدون تبادل ملك بدونه، وبدوره تبادل ملك إشنونة الرسائل معه. كان المجتمع مجتمعا زراعيا تقريبا، كان الحديث يدور حول الحبوب وعملية توصيلها وطرق إدارتها بالتأكيد، كما أوضحت سابقا عن وجود العديد من ألوان ألواح الطين المدرسية، واعتقدنا أن بعض هذه الألواح يشير أنها كانت أول كلية في العالم، لكنها ليست كذلك، ليس هنالك أي وجود لكلية. ما زال العديد من هذه الألواح غير منشورة، وكما تعرف لدينا أكثر من 2000 لوح، كما أوضحت أن كثير من هذه الألواح مكسورة، وقد رأيت العديد منها، ليس بالإمكان قراءتها جميعا، لكننا نبذل ما في وسعنا لفعل ذلك. جون تايلر، نعم، الواقع يصعب بعض الأحيان قراءة هذه الألواح متكسرة ومتآكلة، ليس كذلك؟ كما أني أقدر الصعوبات التي تواجهها هناك، إذن تعتبر مملكة إشنونة في الوقت الحالي موقعا مهما، لكن ربما تكون واحد المواقع التي لا يعرف الناس عنها الكثير. ليث حسين، نعم، هذا الموقع مهم جدا بالنسبة لمنطقة ديالا، كما أننا نعرف كثير معلومات عنه. نقب الأمريكيون كما تعرف العقد الماضي في تل أسمر والعديد من المواقع القديمة هناك، وقد وجد العديد من الاكتشافات الرائعة والآثار وكثير من الألواح الطينية ورسائل من تل أسمر. يوجد في منطقة ديالا المئات من المواقع المكشوفة، لكن سوء الحظ لا نعرف كثير معلومات حول هذه المواقع حتى هذه اللحظة، لكنها كانت مملكة مهمة في ذلك الوقت، لأننا اكتشفنا وجود تعاون مع حضارة عيلان بين الحيني والآخر. جون تايلر، هؤلاء هم جيرانهم الشرقيون والتي تعرف في وقتنا الحاضر إيران. ليث حسين، نعم، وكان الملك حمورابي هو السبب في تدمير ما تبقى من مملكة إشنونة على ما أعتقد، بالإضافة لأننا لدينا العديد من الملوك المهمين في تلك الفترة مثل إبيق أداد وكثير من الحكام المحليين مثل هامي دوشور وسين أبوشو. جون تايلر، أوضحت فيما سبق حول خطتك لنشرها النصوص المكتشفة من القيبات السابقة، ما زال هناك العديد كثير من الثغرات حول معرفتنا بتاريخ تلك الفترة، هل لديك أي خطة لعملية القيبات من جديد لاكتشاف مواد جديدة لسد هذه الثغرات؟ ليث حسين، سألتني عن تنقيبات جديدة عندما كنت في ألمانيا لغرض إكمال دراستي الدكتوراه. قد عملنا 2 من حملات تنقيب في عام 1997 وعام 1998 كمشروع أثري مشترك بين جامعة بغداد ومعهد الآثار الألماني، وقد كان المشروع مدعوما من مدير دائرة الآثار والتراث. قمنا بفحص المواقع من الزاوية الغربية المدينة، كما قمنا بعمل 2 من عمليات الرصد على كلا جانبين من سور المدينة، مستويات المبنى العليا والتي هي من 1000 قبل الميلاد، وقد وجدناها هناك بالفعل. هذا وحاولت من خلال عمليات تنقيب أكتشف عن وضع الجهة الشرقية للمدينة ومن نفس الفترة التاريخية، وقد وجدت أن هناك اختلافات كبيرة في عمليات الاستيطان وفي المدينة بالمستوى الثاني والثالث والرابع. كانت أهم البنايات في الموقع هو سور المدينة وبواباتها والمبنى الإداري والمعبد الرئيسي والتنقيبات الجديدة. ربما يكون واحد من المعابد أو بقية المعابد قد تأسست في فترة الاحتلال الأخيرة لإيس اللارسا. أردنا أن نثبت شيئا ما، إذ كما تعرف لم يتم نشر كل التقارير منذ العهد القديم منذ تنقيبات طه باقر، فقد كان من الصعب الحصول على تقارير التنقيبات من العهد القديم. لذلك قمت بجمع ما يمكن جمعه من هذه التقارير حول هذا الموقع من المتحف، وكان كل شيء باللغة العربية مع ملاحظاته. قمت بجمعها كلها وترجمة كافة المعلومات المكتوبة من العهد القديم للغة الإنجليزية ثم بعدها اللغة الألمانية بسبب وجود العديد من الخطط هناك. كانت لدينا خطة واحدة، لكننا نعرف رقم الغرف هناك، وهذا كان صعبا جدا. فقد تقرأ هذا اللوحة الطينية الذي وجد في الغرفة 100، حسنا ها أنت تنظر الخريطة لكنك لا تجد رقم الغرفة 100، لكن أين هي؟ لا يوجد وصف لها الغرفة، وكان العمل العثور على مكان الغرفة صعبا جدا في بداية الأمر. قمنا بعد مضي سنوات عديدة من العمل مع بيتر ميجلوس في ألمانيا بجامعة هايدلبرغ بجمع كافة التقارير وتقارير غير مشهورة، وحاولنا أن نعمل منها شيئا حقيقيا. أستطيع أن أقول بعد سنوات من العمل الدؤوب أن لدينا شيئا جديدا حول الغرف والبيوت، كما أننا وجدنا سجلات الأرشيف هناك، وكما أوضحت سابقا أني آمن أن يتم نشرها قريبا على شكل كتاب حول علم الآثار والاكتشافات من تلي حرمل جون تايلر. سيكون هذا العمل مفيدا جدا وجبارا بالفعل. ليث حسين، أستطيع القول أن النشر الفعلي لنصوص الحرمل بطيء حاليا. تم نشر أقل من 623 نصا حتى هذه اللحظة. كان هذا الرقم هو أهم هذه النصوص المشهورة بواسطة غوتسا، بالإضافة إلى نشره 50 رسالة في عام 1958. ليست هناك أي معلومات عن ما يقارب من 100 أو 150 تنقيبا غير قانوني. كان هناك تنقيب غير قانوني في تل حرمل في عام 1931، وقد قام المراقبون بإرسال النصوص المستخرجة من الموقع إلى جامعة يال، وقد وجدناها هناك، وقد كانت منشورة بواسطة سايمونز. كذلك نشر دي جونز إيليس قليل من نصوص الحرمل، كما نشر أحد طلبة غوتسا هذه النصوص، ثم نشر العراقيون بعد ذلك. أيضا نشر فان ديتشك بعضا من هذه النصوص عندما عمل هناك. بعد ذلك نشر الفؤاد النصوص المدرسية المدورة، كما تضمن رسالة دكتوراه لسليمان العديد عن هذه النصوص التي تم نشرها. هذا وقد قام كثير من العراقيين بالنشر من أمثال خالد الأعظمي ورضا الهاشمي وعبد الكريم عبد الله وعامر سليمان وباسم جليل وأحمد مجيد ومنشد مطلق وسعد سلمان وأحمد كامل. أيضا لدينا نصوص من تل حرمل من القرن الماضي، وقد تم نشر العديد منها. كما تعرف أن العمل من أجل الحصول على هذه النصوص ليس سهلا، إذا أن كثير من هذه النصوص غير موجود. فعندما تسأل في المتحف أنك تريد هذه الأرقام وهذه الألواح الطينية ثم يبحثون عنها ولا يجدوها، كما أني لا أعرف أين هي، وليست أيضا موجودة في رفوفها بسبب الحروب كما تعرف، وأيضا بسبب إغلاق المتحف فترات طويلة. لذلك محاولة العثور عليها ليست سهلة، لكننا نبذل ما في وسعنا من أجل ذلك. وجدنا من خلال العمل على هذه الألواح كثير من المعلومات المهمة، إذ وجدنا سجلات أرشيف خاصة لكثير من الحكام المهمين مثل هامي دوشور وسين أبوشو كما أشرت، وأمل أنها الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح. قمنا حاليا بإعطاء طلبتنا هذه النصوص لدراستها. لدي 2 طلبة الدراسات العليا، وقد قاما كلاهما بنشر بحثيهما في الدكتوراه والماجستير والمتعلقين بنصوص تل حرمل. قمت بإعطائهم غرفة ومنزل مع الألواح الطينية التي وجدناها من أجل دراستها في بحوث الماجستير والدكتوراه، وبدورهم يعملون أن يتم نشر كافلة الوحدانية خاصة بتنحرمل في المستقبل. جون تايلر: شكرا جزيلا ليث، أقدر وقتك الثمين وأنت تقوم بهذا العمل المدهش والذي هو بالفعل يصب في مصلحة هذا الحقل العلمي، شكرا لك مرة أخرى. ليث حسين: على الرحب والسعة. جون تايلر: شكرا لحسن استماعكم لحلقتنا محافات القصب الرقيقة، إذا أعجبكم ما نقوم به أرجو دعمنا عن طريق منصة الباتريون والتي هي patreon.com/wedgepod، وهذا يساعدنا إنفاقكم بضع جنيهات في الشهر على استمرارية العمل على هذا التدوين الصوتي، ويقربنا من الغرض الذي يمكننا من خلاله تقديم ترجمات مناسبة للغات الشرق الأوسط. يمكنكم دعمنا أيضا عن طريق وسائل أخرى مثل الاشتراك معنا في التدوين الصوتي، أو ترك لنا تقييم من 5 نجوم على الآيتون، أو متابعتنا على بودكاتشر من اختياركم، أو التوصية بنا إلى أصدقائكم، أو متابعتنا على تويتر @wedge/pod. وإذا كنتم تريدون معرفة آخر أخبار التدوين الصوتي بإمكانكم الاشتراك من نشرتنا الإخبارية، ويمكنكم إيجاد كافة الروابط على موقعنا الإلكتروني wedgepod.org. شكرا لكم وأمل أن تنضموا إلينا في المرة القادمة.